بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن الاستقلال وقضايا الشعب، وهو بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 13. وقد تعودنا أن نتحدث عن الاستقلال منذ أن جاء الاستقلال على رأس كل سنة احتفالا به، ما عدا السنوات الست التي كانت البلاد فيها تحت حكم العساكر. والحديث في الاحتفال بالاستقلال يتناول دائما مسائل السياسة، الإدارة، ما أنجز منها وما لم ينجز، ويتعرض لتفاصيل المواقف من السياسة المالية أو السياسة الخارجية أو الداخلية بتفاصيل، ويشيد ببعض المواقف وينعي على إدارة بلادنا بعض المواقف الأخرى التي يكون فيها تقصير. وفي هذه الليلة أعتقد أننا سنخالف نهجنا القديم، لأن الحال بلغت بحكومات بلادنا المختلفة موقفا يكاد يكون فيه من العبث التعرض لنقد السياسة بنوع من التفصيل، ذلك لأن الحكومات فيما سبق كانت يرجى منها أن تصلح الفساد عندما ينقد الفساد. كان الفساد هو الأمر الطارئ أو كالطارئ. نحن عرفنا الفساد في الحقيقة في جميع حكوماتنا الوطنية، لكن ما عرفنا المجاهرة بالفساد وعدم الاهتمام للنقد كما نراه في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر الأزمات اللي تقوم مثلا مثل أزمة مجلس إدارة السكة الحديد، عندما يرمي وزير المواصلات رجال من الإداريين والفنيين الأكفاء بتهم يحتمي فيها بعصمة الجمعية التأسيسية التي تمنحه هذه العصمة، مع أنه غير عضو منتخب فيها، ثم لا ينزل لأن يعطيهن الفرصة في تقديم هذه المسألة للقضاء لينزهوا أنفسهم ليحكم القضاء ليهم، لأنهم يتجرحوا في نظر الرأي العام وتقوم الانتقادات من كل جهة، ثم لا يهتم الوزير بما يقال في الأمر ده. تجي أزمة التجارة، وزارة التجارة المستمرة من وقت الرخصة بتاعت السفنجات المشهورة، ويكون فيها الوزير مهما قيل عنه من رأي هو الوزير ثابت، وكل الفضائح تمر ولا يكون في أي اتجاه من الوزير ليستقيل أو من الحكومة لتبرر موقفه. تذكر وافتكر مسألة السفنجات، الرخصة اللي أعطيت قامت الضجة حولها، قام الوزير ليبرر مسلكه في أنه أعطاها، وقال أبو اليسر كونه حزب شعب ما بيحرمه من حقه كمواطن، ثم بعد قليل ألغى الرخصة ويقال أنه بيعت لواحد من الأجانب من التجار، حصل عنها مبلغ وألغيت لتكون خسارة عليه هو. ثم تجي وزارة التجارة تاني في مسألة الوكيل الدائم بالصورة المعروفة هسه، والاتحاد الجامعيين ويقوم ويقعد ويهدد بالإضراب، ما حد عارف ليه تمسك الحكومة بمثل هذا الرجل. ثم تجي الاتهامات بأنه هناك فساد، هناك مسألة رخص عايزين يحتفظوا بالوكيل الدائم القديم لغاية ما يمررها، وهذه الرخص لمصلحة تمويل الحزب. ثم يقال أنه الوزير عايز الوكيل ده يكون وكيل له وهو مش وكيل للوزارة، وأنه كفاءة الوزير مطعون فيها، ما حد يسأل، النقد ده يمر والحكومة ماشية والوزير هو الوزير، ويعرض الثقة عليه، الثقة فيه تعرض على الجمعية التأسيسية، ثم يناصر من حزبه بالأغلبية بدون ما يكون في أي اعتبار للنقد. أنا أفتكر أنه المواقف دي إذا أضيف لها موقف الرئيس أزهري من القضاء يدل على أنه العهد الحاضر بقى جاهز ليتغير، لا يمكن أن يغير من فساده حاجة. ولذلك ما أفتكر أنه المسألة دي في نقدنا في الليلة دي راح تتجه إلى أن نقول السياسة الخارجية حكومتنا فيها ما مستغلة وإنما هي تابعة، السياسة الداخلية فساد في المال كده وفساد في الإدارة كده زي ما كنا بنعمل، ده يمكنك أن تقوله لما نكون في مسائل خطأ ومسائل صواب، ولما أنت تنتظر وترجو أن الحكومة تغير من النقد اللي بيوجه من المنابر أو من الموجه من الصحف. لكن حكومتنا درجت على نوع من عدم المبالاة التام، وأنا أعتقد أن المسألة كمان تصاعدت إلى قمة عندما جاء تصريح السيد إسماعيل الأزهري وقامت الضجة دي كلها حوله، ثم توشك هذه الضجة أن تهمد مرة تانية بنوع من الوساطة، نوع من الاعتذارات، نوع من يأس الناس في أن يأخذوا حقوقهم. القضاة أدركوا اليأس في أن يأخذوا حقوقهم في وضع زي ده، فقالوا أنهم عايزين يسووا مسألة تسوية سرية بينهم وبين مجلس السيادة. المسألة ما هي مجلس مسألة القضاة، المسألة أكبر من مجلس من مسألة القضاة، لكن القضاة كموظفين في سلك حساس أدركوا أنه لا حياة لمن تنادي، فبلغوا النوع من الياس، عايزين المسألة دي تنتهي على أي سبيل بدل يكون فيها شوشرة. لكن السياسيين والمتبعين للمسائل العامة ما يجب أن يتركوا هذه المسألة تنتهي. ولذلك أنا بعتقد أنه احتفالنا بهذا العيد 13 يجب أن يتركز في كشف الجهالات التي تتولى الحكم في بلادنا اليوم، وأن يكون الاتجاه إلى التغيير. ونحن نعتقد أنه ثورة أكتوبر في الجو فعلا، ثورة أكتوبر في عهد العساكر ما كانت بتمشي خطوة خطوة، لأنه ما مسموح أن نتكلم في مثل الكلام ده لتتوجه خطوة خطوة، فكانت مكبوتة تحت الأرض إلى أن نبعت صورة كاملة غيرت. في وقتنا الحاضر ما يعتقد إنسان أن ثورة أكتوبر راح تكون مكبوتة لتنبع مرة واحدة، ثورة أكتوبر راح تعود لكنها راح تعود بأخطاء مثل الصورة دي، تمشي إلى مستوى فيه مواجهة ثم ترجع بعض الشيء ثم تجد بعدها. وأنا أقدر أقول من المنبر ده أن أخطاء العهد الحاضر لن تنتهي، بل الحقيقة أنها ستتسامى إلى أن تجي ثورة أكتوبر لتغير، والرغبة عند الشعب ليغير جاهزة. كل خيبة الأمل اللي جاية من الأعمال الحكومية، الفساد، المحسوبية، مضايقة الشعب، يأس الشعب منه أن يصلح، من الحكم الوطني أن يصلح، بلغ قمة في إرادة التغيير. إرادة التغيير عند الشعب موجودة، دفع لها الدفع باليأس من الأوضاع اللي هو شايفها، من خيبة الأمل، من بؤس الحياة البعيشة، من الاتجاهات المنصرفة عن مصالحه لمصالح حزبية، لكن الحيرة موجودة. والرغبة في التغيير ما بتكون ناجزة ونافزة إلا إذا وجدت التوجيه. نحن نحب أنه في هذه الليلة يكون كلامنا عن الاحتفال بعيد الاستقلال وقضايا الشعب مرفوعة لقمة القضية الأساسية اللي هي أنه لا بد أن يكون في تغيير أساسي، وما أفتكر أنه يمكن نحن أن نغير تغييرات جزئية. زي ما قال الشاعر: لا يستقيم الظل والعود أعوج. كنت أنت عايز تغير لمصلحة الشعب لا بد أن تغير الأساس تغيير جذري. أنا أفتكر الخطاب بتاع السيد إسماعيل الأزهري اللي هو نقطة الجدل والنقاش والأزمة في التعليقات المختلفة في الصحف في المنابر المختلفة منذ عيد رمضان تصلح لتمثل القمة الجاهلة اللي بتوجه مصير بلدنا. ولا يمكنك انت ان تنتظر من الجهل ان يصلح. الاصلاح مش مجرد حسن نية، مع ان حسن النية اصبحنا لا نراه، لكن حتى الحاكم الجاهل الحسن النية لا يمكن ان يصلح. الحاكم اللي بيصلح هو الحاكم الحسن النية العارف، لان الاصلاح بيقتضي عمل ايجابي في الفهم. نحن كنا بنتكلم كثير ان حسن النية وحده لا يكفي، ودي من الشعارات اللي بيعلقها الحزب الجمهوري على اعتبارات اننا ما مستعجلين. نحن بنعرف من بدري ان الناس في القيادات مهتمين بمصالحنا الخاصه، لكن ما بنحب انه قبل المساله دي ما تكون واضحه بصوره جليه ان نتهم الاخرين. بيننا وبين انفسنا كنا مقتنعين بان حسن النيه نفسه ما كان موجود، لانه من بدايه الحركه الوطنيه نحن متابعينا انها مكاسب شخصيه، ما في واحد ضح على البلد ده. مما بدوا الناس في الحركة الوطنية بدوا يلموا المغانم والمكاسب، ظهر هسع بصورة واضحة أنه حتى حسن النية ما موجود. الجهل زي ما قلنا نحن ألفناه، ما هو شيء جديد، لكن الحاجة الجديدة هو أنه هذا الجهل بدأ يلم الناس حوله في تضليل لينفذ أمر هو ما سمي بالدستور الإسلامي. كل الاتجاهات في الوقت الحاضر مساندة للدستور الإسلامي. الناس المعارضين ما بيقدروا يقولوا نحن ما عايزين الدستور الإسلامي، لأنه في إرهاب ديني وإرهاب فكري. تجد أنه عندما يجوا في المواجهة تموع المعارضة بصورة كان يقولوا المسألة دي عايزة تجيب لنا دستور رجعي. يمكن أكبر من واجه المسألة دي يمكن الشبلي، أمين الشبلي نقيب المحامين، قال أنه الحملة على القضاء محاولة لستر الأمر حتى يمر دستور رجعي. أنا أفتكر أنه رأيه ما بيحترم عند الشعب، لأنه في ناس يفتكروه وأنه بيصف الإسلام بالرجعية، لا سيما وأنه هو بينتمي إلى التنظيم الشيوعي. لكن الناس اللي كانوا ممكنون ينقذوا ما بيقدروا ينقذوا، لأنهم ما عندهم فكرة عن الإسلام الصحيح. يعني مثلا نحن الجمهوريين ممكن أن نقول أن الدستور الإسلامي هو حل مشكلة البلد ده وحل مشكلة العالم كله، لكن اللي بتقدموه ده مش دستور إسلامي. ما في الميدان غير الحزب الجمهوري في النقطة دي. الحزب الجمهوري حاولوا أن يعزلوا، حاولوا أن يضعفوا رأيه في الإسلام بمحكمة الردة الهزيلة المعروفة، لكن من المؤكد أن المؤامرة الماشية تحت الأرض للوضع ده لو كان الشعب دواعي لوقف وقفة رجل واحد. نحن بنعتقد أنه راح يوعى وراح يقف وقفة رجل واحد وراح يغير، وكل ناس بيحاولوا يكيدوا لهذا الشعب سيكون كيدهم في نحرهم إن شاء الله. ده ما عودنا له الله في حماية حقوق الشعب ده ورعاية مصلحته. زي ما قال السيد رئيس الجلسة، الواحد لو استقرأ تاريخ الحركة الوطنية كلها ما يرى إلا أن يد العناية الإلهية هي الحامية الشعب. ما في مكسب جبناه نحن بشطارة، ولا الإنجليز أخرجناهم نحن، ولا الجيش غيرنا حكمه نحن، ولا أي وضع من الأوضاع عندما تعاينوا له عملناه نحن. بل الحقيقة المسألة دي لو ساقتنا الاستقراء تاريخي بسيط للحركة الوطنية مثلاً سنة 45 يمكن هي السنة اللي ظهرت فيها الأحزاب بكثرة. من سنة 42 خرجت الأحزاب من المؤتمر، وأول ما خرج من المؤتمر كان حزب الأمة، ثم تبلورت الأحزاب وبقى المؤتمر مختص بمسائل التعليم ومسائل ثانوية، وقامت الحركة السياسية بصورة واضحة يمكن سنة 45. الحزب الجمهوري نشأ سنة 45، لكن المسألة اللي بيعرفها كل واحد منكم من الناس في سننا أو أصغر مننا شوية هي أنه الحركة كانت مقسومة على حركة اتحادية وحركة استقلالية سمت نفسها بالصورة دي. يمكن نحن نمشي في تفصيل شوية لمصلحة الناس الأصغر مننا كثير ليعرفوا الموقف بالصورة دي. الحركة الاتحادية كانت تقوم على قاعدة الختمية، وكانت تنادي بالتاج المصري على البلد ده، اتحاد مع مصر. حتى في بعض الأحزاب كان يقول الوحدة مع مصر. الاتحاد مع مصر يقابلوا الاستقلال. الاستقلال كان يقوم عليه حزب الأمة أو طائفة الأنصار، طائفة الختمية اتحادية، طائفة الأنصار استقلالية. بعض الطوائف الصغيرة كانت ماشية مع جانب الاتحاد كراهة في الأنصار، القادرية، التجانية، الطائفات الصغار ما كانت عايزة الاستقلال، لأنها تعرف أنه هي مسألة الأنصار ماشيين بها لجانب فيه طمع لإعادة المهدية من جديد. يمكنك أن تفهم النقطة دي، أنه الحركة دي الاتحادية سنة 46 زعماها مشوا لمصر ليعيشوا في لكوندات مصر الكبيرة، الكونتيننتال مثلا، وعلى رأسهم السيد إسماعيل الأزهري، وكانت الفواتير الغالية تدفع حكومة مصر. الميدان هنا خلى من أن يكون فيه أي مواجهة للاستعمار الإنجليزي، مشوا ليمشوا ورا ناس النقراشي ومرا ناس إبراهيم عبد الهادي في أن يطالبوا هم بحق السودان في الاستقلال، ونحن قضيتنا ماشية معهم لأنه نحن عايزين الوحدة مع التاج المصري. الحركة الداخلية هنا في سنة 46 في أول مرة مشى وفد السودان يشمل الحركة الداخلية اللي هي الاستقلالية والحركة الخارجية اللي هي الاتحاد مع مصر في سنة 46 في مارس، عندما اجتمعوا ناس حزب الأمة هناك مع الاتحاديين وروا أن الاتحاديين سلموا أنفسهم للمصريين ليتكلموا عنهم، رجعوا. لما رجعوا هنا رجعوا للإنجليز ليطوروا البلد ده ليعطوه الحكم الذاتي. حتى هدلستون الحاكم العام في الوقت ذاك قال أن السودان يمكن أن يبلغ مرحلة الحكم الذاتي في مدى 20 سنة، وبدت تطورات الأنظمة الديمقراطية، الأجهزة الديمقراطية بتاعة الاستعمار بالمجلس الاستشاري، كانوا نوابه والمنتخبين له والمعينين من ناس حزب الأمة. ثم عندما قوطع وعندما ظهر أنه هزيل جات ما سميت بالجمعية التشريعية، وكانوا عندها وزراء وعندها نواب من ناس حزب الأمة. الموضوع ده مظهره الحقيقي بنعكس في أن الميدان بتاع الحركة الوطنية خالي، الناس الداخليين ما واجدين موجب لأن يواجهوا الإنجليز لأنهم بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يحرروا البلد، والناس الخارجيين خلوا الميدان خالي وقعدوا في اللكوندات. وأنا بقول لكم أنه ما في واحد ضحى، لأنه زي السيد إسماعيل الأزهري مما استغل من المعارف حياتك بقت أرغد مما كان وهو موظف باستمرار، أصله ما نزل لأن يكون فقير ولا مضحي. الحركة الوطنية دي ما ضحى فيها زول، ولذلك من وقتها هداك بدت تكون انتهازية، انتهازية بمعنى أنه كل واحد عايز لنفسه يتربع على الصورة دي، حتى الشعب شعر بأنه ناسه انتهازيين. الرخص تجي بأسمائهم، المواهي تجي بأسمائهم، والرشوة المصرية والمعيشة في الخارج على نوع من الترف. وهنا ما كانت في مواجهة لأنه ما في موجب لأن يواجهوا، حزب الأمة ما واجه الإنجليز في أي وقت.